أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام أمس حول ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، حيث قال أنه لا إطلاق في الروايات يدل على جواز النظر إلى جميع بدن المرأة التي يريد الزواج بها، وإذا كان هناك إطلاق فعندنا ما يقيده، وما يقيده عدة روايات، مثلا رواية مسعد بن اليسع يقول فيها لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها، والتقييد بالمحاسن احتراز، الأصل في القيود الاحترازية، فله هذا التقييد مفهوم بهذا المقدار، بأن الحكم مو ثابت للطبيعي. هو معنى احترازية القيود، يجوز نظر المحاسن فقط. معنى جواز النظر إلى المحاسن معنى أنه لا يجوز النظر إلى باقي البدن. إذا للقيد ماكو خصوصية فيكون لغو هذا في كلام الإمام، ولا بد أن يكون كلام الإمام سلام الله عليه خاليا عن اللغوية. بما يكون خاليا عن اللغوية؟ بأن نقول أنه النظر يجوز إلى المحاسن ولا يجوز إلى باقي البدن، فهي تدل على عدم جواز النظر إلى جميع بدن المرأة. تقدم أمس الجواب عنه، لكن لم يكن مع التوضيح. نقول نحن الآن في توضيحه أن ذكر قيد من القيود في شيئين، بل بلا كلام هذا القيد ظهر في الاحترازية فله مفهوم بهذا المقدار، وإن لم يكن له مفهوم بمعنى ذلك الذي يذكرونه في مفهوم الشرط. فمثلا إذا قال إذا جاء الموظف إلى دوامه قبل الساعة السابعة أكرمه، مو إذا، لا بأس بأن تكرم الموظف إذا جاء إلى دوامه قبل الساعة السابعة، قبل الساعة السابعة، قبل الساعة السابعة أكو هناك عدة أفراد أخرى إلى المجيء، قد يجي بالسبعة وخمسة، قد يجي بالسبعة وعشرة، قد يجي بالسبعة وربع، قد يجي بالسبعة وثلث. أنت أكرم منه هذاك الذي يجي قبل الساعة السابعة، صح؟ احتراز، احتراز عن شنو؟ عن بقية الأفراد، صح؟ إذا أكوش بقية أفراد بالاحتراز واضح. هنا في محل كلامنا في هذه الرواية التي يقول لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة التي يريد أن يتزوجها، هذا التقييد بالمحاسن يخلينا بعد أفراد أخرى غيرها، حتى نقول يجوز النظر إلى المحاسن دون غيرها. أكو أفراد أخرى غير المحاسن في بدن المرأة؟ إذا أكو إمل، مثل ما أكو أفراد أخرى سبعة وخمسة يجي سبعة وعشرة، سبعة وربع، سبعة وثلث، غير الذي يجي قبل السبعة، يحترز بالذي يجي قبل السبعة عن الذي يجون بعد السبعة، صح؟ أما يحترز بالنظر إلى المحاسين عن بقية النظر إلى البدن، شنو الذي أكو بالبدن مال المرأة غير المحاسين؟ شنو؟ زينة ولا يبدين زينتهن إلا ببعولتهن أبائهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو الوجه والكفين. لا خصص النظر بالمحاسن ومع ذلك عدم جواز النظر إلى باقي البدن. أكو باقي بدن غير المحاسن؟ هذا شنو منطقي؟ أصلا هذه الرواية التي تقول يجوز النظر إلى المحاسن وتطلق ولم تذكر محاسن خاصة دليل على جواز النظر إلى جميع البدن، ولذا ذكرها الشيخ صاحب الجواهر من جملة الروايات الدالة على جواز النظر لجميع البدن. شنو التخصيص بالوجه والكفين والشعر وغيرها؟ ليش من دون المخصص؟ شنو ما أسمع؟ فيجوز النظر إلى المحاسن معناه ولا يجوز النظر إلى العورة؟ يعني يجوز النظر لجميع البدن الذي يقوله صاحب الجواهر؟ أي مقيد هذا؟ أي مقيد هذا؟ هذه السيد الخضري رحمة الله عليه يقول سبعنا بعد أكش تتبعات الكلام. نعم لو دل دليل خاص على جواز النظر لموضع آخر غير المحاسن لا يكون منافيا للتقييد. شنو الذي هو في بدن المرأة غير المحاسن حتى يدل الدليل على جواز النظر إليه حتى لا يكون منافيا للتقييد؟ هسه بعدين يقول أنه لا يضر، طبعا هذه الرواية ضعيفة، أسعد بن اليسع الباهي يقول لا يضر ضعف هذه الرواية لأن هذا التقييد موجود في روايات صحيحة منها صحيحة الفضلاء عن أبي عبد الله هاشم هشام سالم حماد بن عثمان حفص بن البختري. لا بأس بأن ينظر يعني الرجل إلى وجهه ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها. شنو النظر لوين؟ للوجه والمعاصم يعني الكفة. المعصم هذا الذي النظر إلى المعصم لازم النظر إلى الكف. تقييد بالوجه والكفين شو يقول؟ تقييد ظاهر في الاحتراز إلى مفهوم، مو مثل مفهوم الشرط وغيره، لا مفهوم بهذا المقدار بأنه جواز النظر لم يثبت إلى طبيعي المرأة إلى أجزاء المرأة كلها بل فقط الوجه والكفة، فإن ظاهر القيد الاحتراز وهو دال على عدم ثبوت الحكم للطبيعي، وإذا كان الحكم ثابت للطبيعي وهو جواز النظر إلى جميع بدنها فحينئذ شنو معنى التقييد بالوجه والمعاصم؟ لغو يكون، وحاشا كلام الإمام سلام الله يعني اللغوية. تقدم أمس أيضا الجواب عن بأنه بهذا نفسه الكلام الذي أنت قلته يشكل به عليك، لأن أنت قلت بأنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين والشعر والساقين لوروده في الأمة ولأنه من المحاسن، والرقبة لأنها من المحاسن. هذا الذي قلته. فقد ورد عندنا أيضا في الرواية التي يقول يجوز النظر إلى المرأة وترقق له الثياب. هسه ترقق مثل ما تقول أنت مو ذيش الثياب الشفافة لكن الثياب الخفيفة موجودة اللي هي تمنع من النظر إلى تمام البدن موجودة، يعني معناه يجوز النظر لجميع البدن لكن مع هذا الثوب الذي هو لا يحكي ما تحته. هذا معنى الرواية يجوز أن ينظر إلى المرأة وترقق له الثياب. نعم حسنا. هو يقول لا يجوز النظر إلى جميع بدن المرأة عدا المذكورات حتى مع اللباس، وهذه الرواية تدل على جواز النظر إلى بدن المرأة مع اللباس مو شكل يولا. لماذا لا تقول بها؟ اللي علامة رحمة الله عليه والشيخ الأنصاري يقولان بأنه يجوز النظر لمن يريد التزويج بها إلى وجهها وكفيها فقط. هو يشكل عليهم يقول لا معنى لهذا التخصيص مع وجود الرواية الدالة على جواز النظر إلى الشعر. احنا بنقول لك لا معنى للتقييد بالوجه والكفين والساقين والشعر مع وجود الرواية الدالة على جواز النظر إلى جميع البدن ولو مع الثوب. هذا كله الذي جئت تقوله نفسه يشكل به عليك. ثانيا بالنسبة إلى هذه الصحيحة وهي صحيحة الفضلاء لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها. تقدم السر في اختلاف الروايات. بعض الروايات تقول ينظر إلى وجهها ومعاصمها، بعض الروايات تقول إلى شعرها، بعض الروايات تقول إلى محاسنها، بعض الروايات مثلا اللي أنت تعتمدها ينظر إلى ساقيها بالأولوية، أو أنت تقول ينظر إلى رقبتها لأنها من المحاسن مع عدم ورود نص فيها. السر تقدم عندنا أن السر في اختلاف الروايات هو اختلاف ما يرفع الغبن. بعض الأحيان الغبن يرتفع بالنظر إلى الوجه والكفين، بعض الأحيان ما يرتفع إلا مع النظر إلى الشعر أيضا، بعض الأحيان لا يرتفع إلا مع النظر إلى الساقين أيضا، بعض الأحيان لا يرتفع إلا مع النظر إلى الرقبة أيضا، بعض الأحيان لا يرتفع إلا مع النظر إلى ما زاد على ذلك. هذا هو سبب اختلاف الروايات. بعض الروايات تقول النظر إلى الوجه والكفين يرفع الغبن، بل يمكن أن يرفع الغبن عند بعض الناس، ما كان ما يرفع الغبن عند بعض الناس. الصحاح الذي تقول لنا أنه يجوز النظر جواز النظر دائر مدار ارتفاع الغبن والجهال، هاي الرواية دلت على أنه إذا ارتفع الغبن بالوجه واليدين فلا يجوز النظر لزائد، خبري لا يجوز النظر لزائد. أما معناه أن الذي يرفع الغبن والذي يجوز به المختص بالوجه والكفين حتى يكون احترازي، لا هذا أحد مصاديق ما يرفع الغاب وليس معناه الاحتراز. فهذه هذا الرواية الأولى الذي يقولها السيد الخوئي رحمة الله عليه ليس لها أي مقيدين، لا تدل على التقييد بأي وجه. يمكن وصلنا إلى هذه الموثقة، موثقة يونس بن يعقوب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن ينظر إليها، قال عليه السلام تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر. قال قلت تقوم حتى ينظر إليها؟ قال نعم. قلت فتمشي بين يديه؟ قال لا أحب أن تفعل. هسه سند هيجي الكلام بي كلام في دلالته. فقوله سيد الخوئي رحمة الله عليه هذه من الروايات المقيدة للإطلاقات، فقوله تحتجز يعني تجتمع ولا تنبسط بين يدي الرجل، وهو في مقام بيان الحكم الشرعي، فلو كان النظر إلى جميع البدن جائزا لحدث الاحتجاز جزما، فيستفاد منها عدم جواز النظر للبدن أمر مفروغ عنه. على تقدير أنه أكو عندنا إطلاق هذه الرواية تقيده. الجواب عن هذه الرواية أنه أول خلينا نشوف شنو معنى تحتجز، شنو معنى تحتجز؟ احتجزت المرأة في طبعا في التهذيب تحتجر بالراء المهملة، فالوسائل تحتجز. في لسان العرب الحاجز الحائل بين شيئين، والمحتجز الذي شد وسطه، احتجز بإزاره شده على وسطه. وفي حديث ميمونة، هذا كله في لسان العرب، رضي الله عنها، كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كانت محتجزة، أي شادة مئزرها على العورة، إلى أن قال: وفي الحديث لقى رجلا محتجزا بحبل وهو محرم، أي مشدود الوسط بحبل، محتجز كانوا هالشكل، سمعني، في العين، والرجل يحتجز بإزاره على وسطه يعني يشده. في القاموس احتجز اجتمع، وقال أيضا احتجز بالأزار شده على وسطه. خب المجلسي رحمة الله عليه يقول: تحتجز أي تجتمع، تحتجز أي تجمع ثيابها وأزارها، أو تجلس مجتمعة، تحتجز أي تجمع ثيابها وأزارها، أما الثياب من الإنسان، أو تجلس مجتمعة. صحنا شو معنى تجتمع أو تجلس مجتمعة؟ يعني معتمة. إذا تحتجر مثل ما في التهذيب، المجلس يقول تدخل حجرة، بس تحتجز، خلي نقول كما يقول سيد الخوي رحمة الله عليه، تجتمع ولا تنبسط بين يدي الرجل. خب تجتمع ولا تنبسط بين يدي الرجل معناها لا يدل، تدل على عدم جواز نظر جميع بدنها، هي تدل على عدم جواز نظر حتى إلى وجهها وكفيها. تحتجز يعني تطلع تطلع وجهها وديها، تحتجز البومة بس عيونها تطلع، هو عيونها ما تطلع، تحتجز، تحتجز ما بي دلالة عنها تخرج وجهها وكفيها، ما بي تخرج شعرها، ما بي. فهذه تكون من الروايات الدالة على عدم جواز النظر إلى حتى الوجه والكفين، وتكون معارضة للروايات التي تقول بأنه يجوز النظر على أقل تقدير إلى الوجه والكفين. شو المقيدة تكون؟ معارضة. إذا معارضة الترجيح مع تلك الروايات المجوزة لأنه موافقة للسنة. شلون تكون مقيدة هذه الرواية؟ ثانيا، هذه الرواية على فرض ما تقول أنت، احنا كلامنا في جواز نظر الرجل إلى المرأة التي يريد تزويجها، لا في وظيفة المرأة. المرأة شو تسوي؟ تحتجز ما تحتجز، شلون تقعد شلون ما تقعد، تلبس ما تلبس، إلها المرأة أصلا أن لا تحتجز ولا حتى عينها إلى حق المتظهرة حتى للرجل الذي يريد أن يتزوجها. مو كلامنا احنا في وظيفة المرأة، كلامنا في وظيفة الرجل، تحتجز وكذا، هذا وظيفة المرأة. أي اثنين ثلاثة اللي فيها هذه المرأة، هذه الرواية، هذا و الرجل يريد أن يتزوج امرأة وأحب أن ينظر إليها، هي أحب قرينة على أنه هذا باني على التزويج بها على كل تقدير. إحنا هذه الروايات التي تقول بأنه يجوز النظر مو في وقت الذي باني على التزويج بها على كل تقدير، إذا يريد الزواج به وريد أن يعرف حالها يجوز له النظر. هاي الرواية تظهر على أنه الرجل يريد التزويج به على كل تقدير، لكن خط يحب أن ينظر إليها، يحب أن ينظر إليها، ليس له الحق في أن ينظر إليها. النظر الجائز ذلك الذي يتوقف عليه اختياره، أنا بختارها على كل تقدير. ولذا فيها أحب الكاشف عن أنه يريد التزويج بها على كل حال، لأن الزواج بها متوقف على النظر إليها واختيار حالها، لأنه مستهم يريد الزواج بها على كل تقدير. رواية أيضا غير صالحة للاستدلال بها على التقييد. نعم
عن هذا التفسير الذي تفضلت بلا خلاف، وما ينافي في التعليم لأنه يريد يشتري أو بأغلى الثمن. على كل هو يعني تفضلتم
إذا ما هناك ضمور يريد أن ينظر حتى لو صح، هذا يريد التزويج. نحن نقول هذه الروايات المجوزة فيما إذا كان إرادة التزويج بها متوقف على النظر إليها ومعرفة حالها، أما إذا يريد الزوج بها على كل تقدير حتى لو لم تكن موافقة لما يريد لا يجوز النظر حينئذ.
مو منافق للتعليم، ما له ضمور، بس يريد ينظر يحب
يحب غير يحب، معناه أنه مو الزوج متوقف على النظر، يريد الزوج
بس قبل الزواج
ما يخالف. هذا
ما له ضمور،
هذا باني على التزويج على كل تقدير، لا يجوز له النظر حينئذ. مثل الذي يجري بيها يعرفها شايفها قبل هذا لا يجوز له النظر. فإذا هذه الرواية غير صالحة للتقييد. هذا كله المقام الثاني. فهم عندنا روايات مطلقة ومعللة، مو أنه ما عدنا للشيخ يقول فلم يثبت وجود الإطلاق، لا، إطلاقات كثيرة، هم صحيحة محمد هم موثقة يونس، هم رواية المحاسن، كلها مطلقات. هدول يقول وعلى فرض وجود الإطلاق هناك مقيدات، أي مقيد من المقيدات المذكورة لم يثبت، كلها مو مقيدات. فالنتيجة أنا الصحيح بمقتضى أخلاق الروايات والتعليل جواز النظر إلى المرأة بما يرتفع به الغاب، من دون تقييد بأي شيء إلا النظر إلى العورة بالمسافة، نادرا ما يتوقف النظر إليها عارية، ولو توقف النظر إليها عارية حينئذ مقتضى التعليل جواز. بقى عندنا المقام الثالث. المقام الثالث هو ما ذهب إليه العلامة في الإرشاد والشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في كتاب النكاح، وهو اختصاص الحكم بالجواز بالوجه والكفين فقط، وعدم جواز النظر حتى إلى الشعر. هذا كلام الإعلام في الإرشاد، وأظهر منه في الاختصاص كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، قال يجوز النظر إلى المرأة التي يتزوجها إذا أراد الزوج إلى الوجه والكفين. بعدين هو نفسه يقول خو إحنا نقول بجواز النظر إلى الوجه والكفين حتى لو لم يرد الزواج بها، فشنو خصوصية هذا؟ يجي يفرق بين هذا وهذا، يقول ذاك النظر الذي يكون إلى أي امرأة إلى وجهها وكيف يديها، لا هذا النظر الذي يكون إلى التزويج بها. هسه ما علينا، سيجينا طبعا التفريق، لكن خص الحكم بيش بالوجه والكفين. الشيخ الأنصاري يقول بقي الكلام في أنه إذا قلنا في المسألة الآتية بجواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها وإن كانت ذات بعلين، فما الفرق بين من يراد تزويجها ومن لا يراد تزويجها؟ قال الذي يريد تزويجها يجوز النظر إلى وجه الكفين، الذي لا يريد تزويجها حتى لو كانت ذات بعل يجوز النظر إلى وجهها وكفيها، شنو الفرق؟ شنو خصوصية التزويج؟ ويمكن الفرق بينهما مضافا إلى أن النظر هنا غير مرجوح، النظر من يريد تزويج بها إلى وجهها مو مرجوح، النظر هنا غير مرجوح يعني راجح، أما النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها حينما لا يريد التزويج بها ذاك مرجوح. وفي المسألة الآتية مرجوحا اتفاقا وإن كان جائزا مرجوح، لكن هذا النظر إلى من يريد التزويج بها إلى وجهها وكفيها جائز وراجح مو مرجوح، تقلل كرامته. طبعا احنا خلينا نيجي نفرض أننا نقول كما تقول أنت، لكن الفرق بينهما ليس هو هذا، ليس هو هذا. نحن نفرق بينهم أن النظر إلى المرأة الأجنبية الذي لا يراد التزويج بها يجوز، لكن بشرط أن شنو؟ ألا يكون هناك تلذذ وريبة بالنظر. أما النظر إلى المرأة التي يراد التزويج بها، النظر جائز حتى وإن حصل التلذذ والريبة أثناء النظر. هذا الفرق بينهم. بل يشترط في النظر إلى من يريد التزويج بها أن لا يكون بقصد الشهوة والريبة والتلذذ، مو بهذا القصد، بل هو نظر إليها لا بهذا القصد، لكن حصل في الأثناء. يقول حصوله في الأثناء لا يمنع من إدامة النظر، يعني لا مانع منه. لو قلنا كما تقول نفرق بهذا الفارق. هسه معلن يجي السيد الخوي رحمة الله عليه إلى كلام العلامة في الإرشاد وكلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، يقول هذا الرأي وهو جواز النظر إلى خصوص الوجه والكفين لا يعرف له وجه بعد وجود الرواية الصحيحة الدالة على الجواز بالنسبة إلى الشعر. ياهو رواية صحيحة الدالة على الجواز بالنسبة إلى الشعر، رواية عبد الله بن سينا اللي بيها الحكم المسكين اللي هي ضعيفة مو صحيحة. هسه لو فرضنا صحيح دل على الجواز بالنسبة للشعر، شنو تقولون بأنه خصوص الوجه والكفين؟ خصوص الوجه والكفين ظهر في الانحصار وعدم جواز غيره، الشعر أيضا ظاهر في الانحصار، فيرفع اليد عن انحصار كل منهما بالآخر، نتيجته يجوز الزواج بالمرأة، يجوز النظر في من أراد الزواج بامرأة إلى وجهها وكفيها أو شعرها. هذا الذي يقولون في بقية الموارد هنا ما يقولون به. بعد عندنا رواية أخرى دل على جواز النظر إلى المحاسن، يبقى هذه الرواية دل على جواز النظر إلى المحاسن صحيحة. شنو تقولون يجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط؟ صحيح دل على جواز نظر المحاسن. إذا دل على نظر المحاسن يعني يجوز النظر إلى الكفين وإلى أو إلى بقية المحاسن. بقية المحاسن سيدنا خصصت بما تقول من الشعر والرقبة والساقين، خصصت هو يخصصها بالشعر ومو بالشعر من المحاسن، وبالرقبة أيضا وبالساقين لأنه ورد في الإمام فهو هم محاسن، هم أثنين يجوز النظر إليه بالنسبة الخاصة. إذا موجود عندنا صحيح عدد على جواز معناه يجوز النظر الوجه والكفين والشعر والساقين والرقبة كلها من المحاسن. بس إحنا ما نقول لك أنه المحاسن مطلقة كما تقول أنت، هو يشكل بهذا على كلام الفقيهين العظيمين. هذا الإشكال الذي تشكله على هؤلاء هو نفسه يرد عليك. أنت تقول بجواز النظر إلى الوجه والكفين والرقبة والساقين والمعاصي، وجه والكفين والرقبة والساقين والشعر. أكو عندنا صحيحة دل على جواز النظر إلى جميع البدن ولو ليس عارية، هيا ما تقعدنا، فما هو تخصص بهذه؟ نريد عليك أماثل معناه وقت لي ما هو وجه التخصص بهذه، معناها يجوز النظر إلى الوجه والكفين والشعر والساقين والرقبة وإلى جميع البدن لا عارية. تمدت إلى جميع البدن لا عارية، كما أنه أشكلت على هذا الإشكال عليك أيضا وارد. بقى انتهى هذا القول. صحيح أن هذا القول ليس صحيح، لكن مو بس هذا القول ليس صحيح، وهو قول العلامة رحمة الله عليه والشيخ الأنصاري كلامه أيضا غير صحيح.
بمقتضى ما رديت به وقبلت به الجواب عنهما عن قولهما. الآن انتهى هذا البحث الذي هو جواز النظر إلى المرأة التي يريد التزويج بها. هدول يجي إلى توابع هذه المسألة ويقول هذا النظر الجائز بأي مقدار كان، إلى الشعر والساقين والرقبة، إلى جميع البدن لا عاريًا، إلى جميع البدن كله على اختلاف الأقوال، لا يشترط أن يكون بإذنها ورضاها. ما ترضي ينظر حتى إلى وجهها، ما ترضي. الروايات الدالة على الجواز حكم تعبدي، مو من حقوق المرأة حتى ترضى يوم ترضى، ليس من حقوق المرأة، جواز حكمي. فإنه سبحانه وتعالى حرم النظر إلى المرأة الأجنبية ولا يخص ذلك برضاها أو عدم رضاها، يحرم النظر إليها رضت وما رضت، حتى يرضت شروط الرضا هذا حكم شرعي تعبدي، لا يدور مدار الرضا. هذا هم جواز النظر إلى المرأة التي يريد التزويج بها بأي مقدار كان على اختلاف الأقوال، لا يعتبر فيه رضاها حتى لو كانت تمتنع ولا ترضى أشد الامتناع. النظر جائز لأن عموم حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية خصص بهذا المورد، والتخصيص متابع إلى رضاها وعدم رضاها. مثل الزنا بالمرأة محرم، رضيت أو لم ترضى، إذا رضت يعني يجوز، ما يربط بالرضا. ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها. نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ، هذا ما نحن نقول به. النظر الجائز هو النظر الذي يكون للاطلاع مو للتلذذ وحصول الشهوة. فلو كان النظر للاثنين حرم، هم يريد يتزوج هم يريد يتلذذ، لا يجوز. فقط إذا أراد معرفتها يجوز، يعني بشرط أن لا يكون قاصدا التلذذ. أما إذا حصل التلذذ في الأثناء لا مانع منه، لم ينهى عنه في الروايات. ولذا نقول الفرق بين النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها فيما إذا لم يريد التزويج بها، وبين المرأة النظر إلى الوجه والكفين من اسم المرأة الذي يريد التزويج بها، أنه لو حصل التلذذ بالنظر إلى المرأة الأجنبية التي لا يريد التزويج بها امتنع الجواز بعد ما لحق أن ينظر. لكن لو نظر لا بقصد التلذذ إلى امرأة يريد التزويج بها وحصل الالتذاذ أثناء النظر، لا يمتنع، لا مانع من إدامة النظر، بل لا مانع من تكراره فيما لم يكن بقصد التلذذ وإن علم بحصول التلذذ. العلم بحصول التلذذ وحصول التلذذ لا يكون مانعا، بل الشرط أن لا يكون قاصدا التلذذ. نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنه يحصل بنظرها قهرا، فالنظر الثاني يدري أنه إذا نظر هم راح يتلذذ، لكن لم يكن بقصد التلذذ، مع ذلك يجوز له تكرار النظر. بينما المرأة الأجنبية بمجرد إذا حصل التلذذ امتنع النظر، لا يجوز إدامة النظر ولا تكراره. في بعض العبارات أكش كلمة هناك شرط يدور في خاطري، وهو لا بد وأن يحتمل مريد التزويج من امرأة الرضا من المرأة بزواجه منها. هاي العبارة يدور في خاطري، يجي يجي في ذهني، وهذا الشرط طبعا تكملة العبارها، وأما إذا قطع بأنه لا ترضى بزواجه منها فلا يجوز له النظر إليها بمجرد إرادته هو الزواج منها. صحيح ويريد التزويج منها، لكن مرة الذي يريد التزويج منها يقطع بعدم موافقتها للزواج. بنت الملك أفرض أو امرأة وزيرة وهو شخص عادي أو ما شابه ذلك أو من هذه، هذا ما يقولوا له يريد الشراء يشتريها بأغلى الثمن، يدري أنه هذا هاي ما تنباع إليه. الذي يجوز له النظر لكن الذي يريد الشراء، شلون شراء؟ هذا ما يمكن الشراء، فلا يريد الشراء فلا يجوز له النظر. عبر عن هذا المتقول يدور في خاطري، يدور في خاطري معناها أنه الشراء، ما ذاكر الماتن، الماتن ذاكر هذا. تكملة عبارة الماتن الذي يقول ذاكر هذا الشرط، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطلاع على حالها من النظر الأول، ويشترط أيضا أن لا يكون مسبوقا بحالها وأن يحتمل اختيارها. يحتمل أن ترضى بالزواج مني، أما الاحتمال أنه لا ترضى بالزواج مني ماكو، لا يجوز. وهذا داخل الماتن. أي وحدة، وحدة ثانية هو اسمه نفسه حينما يصل إلى وأن يحتمل اختيارها، يفسره بأنه يحتمل أن هو يختارها، يحتمل أن هو يختار. احنا كلامنا فيما إذا كان يريد الزواج منها، شنو تفسيرها يحتمل أنه هو يريد اختيار، يحتمل اختيارها؟ فلا، هذا صحيح، ولا تفسير ذلك بأنه يحتمل اختيارها صحيح. هسه الفرع الآخر الذي نتكلم به غدا إن شاء الله، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض، الغرض من النظر الاطلاع على حالها أنها موافقة لما يريد أو لا موافقة، غير موافقة لما يريد. الغرض هو الاطلاع على حالها، ولذا نقول أنه إذا كان عالما بحالها لا يجوز له النظر، إذا كان جهلا بحالها ويريد الزواج منها وخاف أن يقع في الغاب فيجوز له النظر. خب بالنظر الأول ما حصل الاطلاع، جواب شنو؟ الجزء الثاني يعني، حتى لو حصل بالنظر الأول التلذذ لكن الاطلاع اللي يريده ما حصل، يجوز له تكرار النظر، لأن المقصود هو لا يقع في الغاب، فإذا لم يحصل الاطلاع يمكن أن يقع في الغاب، فلذا يجوز له تكرار النظر. من الشروط أيضا ألا يكون عالما بحالها، يدري هو بها ويعرفها مطلع على حالها، لا يجوز له النظر حتى إلى الشعر. أي شيء لا يجوز له النظر؟ هذا جواز النظر إنما هو لأجل شنو؟ ارتفاع الغرض. إذا تدري بعد شنو جواز النظر؟ ويشترط أن لا يكون مسبوقا بحالها وأن يحتمل اختيارها، مو هو يحتمل أن يختاره، هو مريد الزواج بها، لا معنى أن نقول بأنه يحتمل الخيار أنه هو يحتمل أن يختاره، لا، موضوع كلامه هو فيما إذا أراد التزويج بها، يحتمل أنه هي تختار الزواج به، هذا. أما إذا ماكو احتمال أن هي تختار الزواج به، أصلا لا يجوز النظر حتى لو كان مريد التزويج بها، لا معنى لتفسير يحتمل اختيارها بأنه شنو؟ يحتمل هو يختار، أصل الموضوع بحثنا في ماذا أراد التزويج بها، شنو يحتمل اختيارها؟ وإلا فلا يجوز. للبحث تتمة تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد. وآله الطاهرين.